الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الفصل الثاني طرق معرفة صفاته تعالى الطرق الصحيحة إلى معرفة صفات الله تعالى ثلاثة الأول الطريق العقلي قلنا في الدروس السابقة إن البرهان على نحوين برهان إني وبرهان لمي فتارة تنتقل من العلة إلى المعلول وتارة تنتقل من المعلول إلى العلة إن شاء الله ما تجيت علة مثلا إذا رأيت النار قد وقع في الدار تقول إنا لله وإنا إليه راجعون احترقت الدار هنا انتقلت من العلة وهي النار إلى المعلول وهي الاحترام فتقول لما احترقت الدار تقول لوقوع النار فيها فالانتقال من العلة النار إلى المعلول الاحترام برهان لمي مأخوذ من لما احترقت الدار لأن النار قد وقع فيها وهكذا هذا الولد الصغير المسكين المستكين وقع في الماء الغزير في البحر تقول غرق لما غرق الولد لوقوعه في النار في الماء ألقاه في الماء ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء إذن الانتقال من العلة وجود النار الوقوع في الماء إلى المعلول الاحترام الغرق يقال له برهان لا برهان لما مات الولد لأنه غرق في الماء لما احترقت الدار لأن النار قد وقع فيها وأحيانا بالعكس تنتقل من المعلول إلى العلة ترى الدخان والاحتراق تقول إذا وقعت نار في الدار ترى الولد ميت عند شاطئ الفرات تقول إذا الولد غرق في النهر إن المعلول الاحترام يكشف عن العلة هذا برهان إني إذا إما أن تنتقل من العلة إلى المعلول وإما أن تنتقل من المعلول إلى العلة الانتقال من العلة إلى المعلول برهان لمي والانتقال من المعلول إلى العلة برهان إني. سين سؤال العلماء المفكرون أهل العقل يهتمون بأي برهان؟ البرهان اللمي أو البرهان الإني؟ وهكذا عوام الناس والعرف العام يهتمون بالبرهان اللمي أو البرهان الإني؟ يفتون مأجورين. جاوبونا. أهل العقل دائما يبحثون عن العلة، لذلك الإنسان العاقل والنبي إذا يرى ظاهرة أو أي شيء في المجتمع دائما يبحث عن الجذر الأصلي، العلة الأصلية. القوة العقلية عنده قوية جدا، ينتقل من العلة إلى المعلول، مو ينتظر المعلول يتحقق. بمجرد أن يرى العلة يأخذ احتياطه، يتخذ إجراءات ضربة استباقية. نبي فأهل العقل يركزون على البرهان اللمي، ينتقلون من العلة إلى المعلوم. وأما عامة الناس برهان برهان إني، ينتقلون من المعلول إلى العلة. لذلك قيادة المجتمع تصير قيادها تتبع كل البراهين الإنية، تنتظر المعلول يتحقق وتروح تبحث ويتباحث عن العلة والسبب. لا، يصير قائد، قائد محنى، يصير نبي. بمجرد أن تستشعر العلة تتخذ إجراءات، لأن المعلول سينحق. لذلك البرهان الأول البرهان اللمي هو برهان عقلي صرف خالص، لأن أنت والعلة. إذا أنت والعلة ستكتشف خصوصيات المعلول تبعا لاكتشاف خصوصيات العلة. وأما إذا أنت والبرهان الثاني البرهان الإني، هذا برهان عادي. قلنا لكم فيما سبق برهان النظم، إن المنظمة يكشف عن وجود منظم، هذا برهان النظم. يعني نظم النبات يكشف عن وجود منظم له، نظم الحيوان يكشف عن وجود منظم له، نظم الكون والحياة، الكون المنظم يكشف عن وجود منظم، هذا برهان إني. إن المنظمة يكشف عن وجود منظم. إلى هنا إلى هنا، احنا وين بحثنا يا أخي يا أخي؟ لا تضيع يا أخي يا أخي. وين بحثنا؟ اكتشاف صفات الله، اكتشاف صفات الله. تارة انت من العلة الى المعلوم، يعني انت مع الذات، انت مع الذات، ومن ذات الباري تبارك وتعالى تكتشف الصفات. هذا برهان لمي، يعني انت اذا درست الذات الالهية تكتشف انها حية، انها قادرة، أنها مريدة، أنها حكيمة، أنها إلى آخره. من نفس كون الذات الإلهية واجبة الوجود قديمة تكتشف السرمدية، يعني أنها أبدية. بما أنها قديمة يعني تبقى إلى الأبد، سرمدية أزلية. ما الفرق بين الأزلي والسرمدي؟
أزلي
بين الاثنين، أزلي
في الابتلاء
والأبدي
في الامتلاء.
بارك الله فيك. زي ما ديرت نبيه الطلوب هي والله فرنسا. تقول الله موجود منذ الأزال وإلى الأبد. منذ الأزال يعني قديم ناظر المبدأ، وإلى الأبد يعني سرمدي، فالمراد بالسرمدية الأبدية، والمراد بالأزلية القدمية. تقول الله أزلي سرمدي يعني منذ القدم وإلى الأبد. أنت إذا نظرت إلى الذات بمجرد نظرك إلى الذات علة العلل سبب الأسباب مسبب الأسباب تكتشف أنه أبدي يعني سرمدي، وتكتشف أنه أزلي يعني قديم، يعني من دون نظر إلى المعلوم ما لك شغل بالمعلوم، أنت ناظر إلى العلة، من النظر إلى العلة تكتشف الصفات. وأحياناً لا، من المعلوم تكتشف العلة، من المخلوق تكتشف الخالق، من المعلوم تكتشف العالم، من المرزوق تكتشف الرازق. هذا تمام الكلام في أين؟ الطريق الأول، الطريق العقلي. نقرأ حتى نصل إلى الطريق الثاني. ما هو الطريق الثاني؟ طريق الوحي الإلهي، يعني الطريق النقلي، المعرفة النقلية. عندنا آيات كريمة وعندنا روايات شريفة، فإذا وصلتنا هذه الدلائل النقلية بشكل قطعي وهو التواتر، وصلنا القرآن الكريم بالتواتر، وصلتنا روايات بالتواتر، فقل الله هو المتكبر العزيز الجبار القهار إلى آخره، نأخذ بهذه الصفات عن طريق النقل إذا صح الناقل. وأما الطريق الثالث وهو طريق كشف الشهود، الله كلما صفيت النفس وكلما خلص القلب كلما عاين حقائق وحقائق. يقول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة وهو يخاطب رب العزة والجلال، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ عميت عين لم ترك عليها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى حقيقة عظيمة، وهي أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه دائما يرى الله ودائما يعين الله، لحظة واحدة ما يغفل عن رب العزة والجلال. إذا لحظة واحدة ما يغفل عن رب العزة والجلال بعد يحتاج يستدلون لا على الله. أنت الآن إذا دائما 24 ساعة الكتاب أمامه تحتاج بعد يستدلون لك على وجود الكتاب؟ يقول متى غبت، انت متى غبت دائما حاضر شاهد، متى غبت حتى تفتقر الى دليل يدل عليه. يعني يا ربي انا معاينك بقلبي، بقلبي انا عاين وجودك، انت حاضر عندي دائما، متى غبت، انت متى غبت، متى غبت حتى تفتقر الى دليل يدل عليه. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ هذه الأشياء الظاهرة من كتاب وطاولة هذه تكون أظهر وجودها أظهر من عميت عين لا ترك عليها رقيبا. يعني هذا اللي ينكر وجود الله عين قلبه ميتة، عين الحقائق الكشافة في قلبه قد فقرت. لذلك تلمع الإنسان ارتاب وارتاب وارتاب فإنه سيصل إلى حقائق، ستنكشف له حقائق. لكن أحيانا الإنسان قد يقع في الوهم، يتوهم أنها نفحات رحمانية والحال أنها وسوسات شيطانية، فيحتاج إلى طريق فاصل يفصل بين الوسوسات الشيطانية والنفحات الرحمانية. إلى هنا كم طريق من طرق المعرفة أخذنا؟ إحنا أخذنا بالأمس نهاية الدرس السابق، قلنا عندنا كم معرفة؟ خمس معارف. الأولية المعرفة الحسية، الثانية المعرفة العقلية، الثالث المعرفة النقلية، الرابع المعرفة الشهودية، والخامس المعرفة الشاملة الكاملة. أي معرفة استثناها هنا؟ ذكر ثلاث معارف: نقل وعقل وشهود. حسية، بعد أنت كيف تحس بالصفر؟ إذا تقول أنا أحس بالمعلول وأنتقل إلى العلة، الانتقال من المعلول إلى العلة هذا عقل وليس حس، لذلك ما تحس بالصفات، أنت تحس بأثار الصفات. أنت ما تحس بالله، تحس بآثاره، تدرك بالآثار. مثل أديسون، أديسون لما اكتشف الكهرباء جت معي مرة قالت له شنو الكهرباء؟ قال اجلسي على الكرسي. جلست على الكرسي، أوصله بالكهرباء، فلما تكهربت قالت الآن عرفت الكهرباء. هنا لم يعرف حقيقة الكهرباء وأنها عبارة عن سيل من الإلكترونات تعبر مقطع معين من سلك كما يذكرون في الفيزياء، هذا تعريف الكهرباء. لكن عرف آثار الكهرباء إن هي بالصلاحنا شنو؟ تشوط، يعني شنو تشوط؟ يعني تكهرب. الله عز وجل لا يدرك بكله لأنه غير محدود وإنت محدود، يدرك بآثاره. ومن هنا نهينا عن التفكر في ذات الله وأمرنا بالتفكر في آثار الله، لأن أنت مهما تفكرت في ذات الله لا تصل إلى الحقيقة، لأن حقيقة مطلقة غير مقيدة، أنت إنسان محدود ومقيد. إذن وإذن أمرنا بالتفكر في آثار الله ونهينا عن التفكر في ذات الله تبارك وتعالى، لأنه قد يقود إلى الكون. بالتالي المعرفة الأولى لم تؤخذ، المعرفة الحسية، لأن صفات الله لا تدرك بالحواس، آثار صفات الله هي التي تدرك بالحواس. فإذا بطلت المعرفة الأولى المعرفة الحسية، بطلت المعرفة الخامسة المعرفة الشمولية، لأن المعرفة الحسية أخذت من المعرفة الشمولية والمعرفة الكاملة. فقط لدينا ثلاث معارف: العقل والنقل والعرفان. جعلنا الله وإياكم من أهل المعرفة. الفصل الثاني، الطريق الأول الطريق العقلي. للطريق العقلي للتعرف على صفاته تعالى وجهان: لمي وإني. الوجه الأول اللمي، الانتقال من العلة إلى المعلوم، الطريق العقلي الصرف يعني الخالص، لأن أنت ماذا؟ تنظر إلى العلة فقط بشكل صرف وخالص، تنظر إلى العلة. ويكفي لذلك إثبات أنه تعالى واجب الوجود بالذات، يعني ويكفي لذلك يعني الانتزاع الصفات، يكفي الانتزاع الصفات عن طريق اللم، يعني النظر إلى العلة فقط، أنه تعالى واجب الوجود بالذات، أن واجب الوجود بالذات، وأن واجب الوجود بالغير المعلول، واجب الوجود إذا ثبتت علته صير واجب الوجود بالغير، لأنه تعالى واجب الوجود بالذات، فيستدل بطريق اللم. تقول لما ثبتت صفة الحياة؟ لأنه واجب الوجود بالذات، لما ثبتت صفة العالم؟ لأنه غالب الوجود بالذات. لما ثبتت صفة القدرة؟ لأنه غالب الوجود بالذات. فيستدل بطريق اللام جميع صفاته الجمالية، وهنا سطر الله، فيستدل على جميع صفاته الجمالية والجلالية، لعل حرف على سقط من هنا، فيستدل بطريق اللم على جميع صفاته الجمالية والجلالية. وقد سلك المتكلم الإسلامي الشهير الشيخ نصير الدين الطوسي خواجة نصير الدين هذا السبيل للبرهنة على جملة من الصفات الجلالية والجمالية، حيث قال قلنا لكم أهم كتاب في علم الكلام على الإطلاق بين السنة والشيعة، أهم كتاب قرآن الكلام، قرآن العقائد، كتاب الخواجة نصير الدين الطوسي تجريد الجهلقاء. وهذا الكتاب لم يفهم لو لم يشرحه تلميذه الوفي منه العلامة الحلي، شو اسم كتابه؟ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، يعني كشف مراد، كشف مراد أستاذ الشيخ الطوسي في شرح هذا الكتاب تجريد الاعتقاد. لاحظ كلام الخواجة، طبعا هذا مو كلام الخواجة الحين، لأن كلام الخواجة برقيات ما تفهمها، هذا كلام العلامة الحلي، وإلا ساعات كلمة إذا تراجع شرح التجريد ساعات كلمة أو كلمتين، والعلامة يكتب صفحة أو صفحتين. قام وجوب الوجودين، يعني كون واجب وجود يدل على سرمديته، يعني ماذا السرمدية؟ الأبدية، يعني حيث المنتهى. ونفي الزائد يعني بسيط، ما دام هو واجب وجود يعني بسيط، إذا بسيط يعني ليس في شيء زائد. والشريك يعني نفي الشريك، يعني واجب وجود واحد لا شريك له. والمثل يعني ليس له مثيل ونظير. والتركيب يعني ونفي التركيب بمعاني، معاني التركيب المختلفة، شنو أخذ من معاني التركيب؟ تركيب العقل بعان، التركيب المقداري بعان، التركيب الجسمي، هذا كله أخذنا. والضد يعني نفي الضد ليس له ضد. والتحيز ليس له حيز، لأن التحيز من صفات الجسم وواجب الوجود ليس، هذا كله بس أنت والعلة فقط، إذا تركز على واجب الوجود بالذات هذا الصفات كلها تنتزعها. والحلول يعني ماذا الحلول؟
حلوله في شيء،
حلوله في شيء. ما شايفين الدلاي لاما؟ الدلاي لاما في التبت الآن، الصين في قسم عند الجبال، زين هؤلاء يعتقدون أن الإله قد حل في الدلاي لاما، كبير روحانيهم. وإذا يموت الدلاي لاما تنتقل روح الإله إلى الدلاي لاما الجديد اللي استقبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وغضبة الصين لذلك. فهؤلاء يقولون بالحلول، يعني الإله يحل في واحد، مو حلول يعني يتحلل وينحل، حلول يعني أن يحل الإله في أين؟ في شخص، غير الاتحاد، أحيانا يتحد الإله مع شخص وأحيانا لا يحل فيه.
ما يخلص شيخنا من واحد لواحد،
ايه ما يخلص. ولا يعينون يقولون هذا الدلاي لاما وفي صبي سيحل في هذا، اذا طلع من الدلاي لاما يحل فيه.
هل يصير شيء واحد؟
نعم
يصير شيئين واحد.
نعم
لا تبقى الاثنين
في الاتحاد، تبقى الاثنين والاتحاد، يعني هي كلها الان صفات، ماذا كلها صفات سلبية. والجهة يعني نفي الجهة، لاحظ يا الآن الصفات يدل وجوب الوجود يدل على سرمديته، هذه صفة جمالية. ثم الباقي ونافي، الآن هذه ونافي، كلمة ونافي اتعم الجميع، كل سلبيات كل صفات جلالية، يعني نفي الزائد، نفي الشريك، نفي المثل، نفي التركيب، نفي الضد، نفي التحيز، نفي الحلول، نفي الاتحاد، نفي الجهة بعد، يعني نفي الجهة عن ماذا؟ نفي الجهة أن تكون له جهة معينة، أنه في السماء وليس في الأرض، نقول هو في كل مكان بعد. وحلول الحوادث فيه، يعني ننفي أن الأمور المحدثة تحل في الذات الإلهية بعد. والحاجة، نفي الحاجة لأنه غني بعد. والألم مطلقا، نفي الألم، الألم النفسي، الألم الجسمي مطلقا، مطلق الألم. واللذة المجازية المزاجية، يعني يكون له مزاج ملذة، هذا ينفي. والمعاني والأحوال، ننفي عنه المعاني وننفي عنه الأحوال، هذه الصلاحات الأحوال، هذا الحال، هذا المصطلح عند المعتزلة، تفصيل سيأتي. والصفات الزائدة، شوف نفي المعاني والأحوال ناظر إلى من؟ إلى المعتزلة. نفي الصفات الزائدة ناظر إلى من؟ إلى الأشاعرة. مو قلنا أن الأشاعرة يقولون إن الصفات زائدة على الذات، يقالوا إن صفات الله قديمة لكنها زائدة على الذات، هذا كله كلام برقيات، يعني يضرب أقوال أخرى، هذا كله أقوال إلى مذاهب. فمن نفي التحيز الجسمية رد على الأشاعرة معا. والرؤية، يعني نفي الرؤية، هذا أيضا خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية. المعتزلة والإمامية قالوا باستحالة الرؤية البصرية وإمكان الرؤية القلبية، أن ترى الله بقلبك لا ببصرك. الأشاعرة قالوا ماذا؟ بإمكان الرؤية البصرية في الآخرة، مو في الدنيا، في الآخرة. وعلى ثبوت الجود، أنه جواد يعني كريم. الآن انتهى من الصفات السلبية، انتهى من الصفات الجلالية، يبدأ بالصفات جمالية الكمالية، أنه جواب كريم. والملك والتمام والحقية، لاحظ هو يذكر المصدر ما يذكر المشتاق، دقيق ما قال. وعلى ثبوت الجواد والمالك والتام والحق، هذه كلها مشتقات اسم فاعل. الجود مصدر، اسم فاعل ماله جواد. الملك مصدر، اسم فاعل ماله مالك. التمام مصدر، اسم فاعل ماله تام. الحقية مصدر، اسم فاعل ماله حق. ولما يريد يثبت اسم الفاعل، يثبت الصفة المصدرية أنه جود، ملك تمام، حق. والخيرية لم يقل خير، والحكمة لم يقل حكيم، والتجبر لم يقل جبار، والقهر لم يقل قهران، والقيومية لم يقل قيوم، كلها محسوبة عند العلماء. كشف المرام، هذا اللي يريد يصير قوي في علم الكلام عليه بدراسة كشف المراد. ومؤلف من قسمين، القسم الأول في الفلسفة والقسم الثاني في الإلهيات علم الكلام، لذلك سمي هذا الكتاب إلهيات لأنه يشرح إلهيات نصير الدين الطوسي. والوجه الثاني مطالعة الكون المحيط بنا. الوجه الثاني يعني البرهان إني إن المعلول يكشف عن الله وما فيه من بدء، هذا برهان عوام الناس، برهان الإن والبرهان اللمي أهل العقل. قال والوجه الثاني مطالعة الكون المحيط بنا وما فيه من بديل النظام، فيكشف بطريق العلم، يعني إن المعلول يكشف عن علم واسع وقدرة مطلقة عارفة بجميع الخصوصيات الكامنة فيه الله عز وجل بالذات الإلهية وكل القوانين التي تسود الكائنات. فمن خلال هذا الطريق أي مطالعة الكون يمكن للإنسان أن يهتدي إلى قسم كبير من الصفات الجمالية لمبدع الكون وخالق الكون، وقد أمر الكتاب بسلوك هذا الطريق فيقول سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الانتقال من الآثار إلى المؤثر. وقال سبحانه إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لماذا لم يقل يعقلون؟ لأنه إذا تقوى ما موجودة يتوقف العاقل، فبحاجة إلى تقوى لإزالة الأذران عن العقل. الثاني طريق الوحي الإلهي يعني المعرفة النقلية. الطريق الثاني لمعرفة صفات الله تعالى الوحي الإلهي إلى أنبياء الله تعالى وما روي عن الهداة الإلهيين المعصومين عليهم السلام، وذلك بعدما ثبت وجوده سبحانه وقسم من صفاته. ووقفنا يعني حتى ما يلزم الدور، أولا نثبت واجب الوجود، إذا ثبت واجب الوجود لمعرفة صفات واجب الوجود تأتي إلى الناقل، أما إذا ما ثبت واجب الوجود تستدلي بقول النبي الشخص منكر إلى إله النبي تستدل إليه بقول النبي. فإذا لابد أولا من إثبات الإله، إثبات واجب الوجود في المرتبة السابقة بطريق عقلي برهان عقلي، بعد أن تثبت وجود واجب الوجود الصفات، إذا أثبت وجود النبي أثبت أن هذا واجب الوجود أرسل نبيا، إذا أثبت النبوة يمكن الاستدلال. قال وذلك بعدما ثبت وجوده سبحانه وقسم من صفاته يعني بالطريق العقلي. ووقفنا على أن الأنبياء مبعوثون من جانب الله يعني أثبتنا النبوة بالدليل وصادقون في أقوالهم وكلماتهم. وباختصار بفضل الوحي الذي لا قطع فيه ولا زلل نقف على ما في المبدأ الأعلى الله عز وجل من نعوت وشؤون. فمن ذلك قوله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 99 اسم نص عليها، فقال الأكثر بأن أسماء الله توقيفية، لكن هل صفات توقيفية أو لا اختلف فيها، والكثير يقول إنها ليست توقيفية خصوصا الصفات الفعلية المنسوبة إلى الفعل. إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعترته المعصوم عليه السلام بطرق المعتبرة. الثالث طريق الكشف والشهود. هناك ثلة قليلة يشاهدون بعيون القلوب ما لا يدرك بالأبصار، فيرون جماله وجلاله سبحانه وصفاته وأفعاله، لكن بإدراك القلبي لا يدرك لأصحابه أصحاب القلوب، ولا يوصف لغيرهم غير أصحاب القلوب الناصعة. والفتوحات الباطنية من المكاشفات أو المشاهدات الروحية والإلقاءات في الروح غير مسدودة بنص الكتاب العزيز. فتقول ما الدليل على أنه يحصل؟ عندنا آيات تقول أن للإنسان نور في الدنيا ونور في الآخرة، هذا النور بسبب المجاهدة الله ينير له الدار. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل، أن يجعل في قلوبكم نورا تفرقون به بين الحق والباطل وتميزون به بين الصحيح والزائر، لا بالبرهنة والاستدلال مو بالعار بل بالشهود والمكاشفة. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد ذات يوم فرأى شابا وقد اصفر وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للشاب: كيف أصبحت يا شاب؟ فقال: أصبحت وكأني أرى أهل النار وهم فيها يعذبون، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها منعمون. وأخذ يفصل يفصل، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه وقال: هذا شاب نور الله قلبه بالإيمان، ابق على ما أنت عليه. ثم دنا الشاب من رسول الله قال: يا رسول الله ادعو لي بالشهادة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله فاستشهد في إحدى غزواته. حدثني أحد أساتذتي المجتهدين يقول: ذهبت إلى النجف الأشرف وجلست مع أحد عباد الله الصالحين وهو عامي مو شيخ مو طالب، يقول يتكلم عن البرزخ وكأنه يعيش في البرزخ وهو لا يدرك أنه وصل إلى هذه المرتبة العالية. خيانة الصفاء الروحي والمعنوي، أنا شفت ناس من أهل الصفاء، البث ديجيتال مو ديجيتال جديد عالم، من صفاء قلبه يكتشف النفوس يكتشف الحقائق. بعد القلب انصقل يقول: الحمد لله لم أخدع في حياتي لأحد أبدا، لأن قلب صافي واضح. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هنا الشاهد: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والمراد من النور هو ما يمشي المؤمن في ضوئه طيلة حياته، في معاشه ومعاده، في دينه ودنياه. لاحظ الحاشية ثلاثة: أما في الدنيا فهو النور الذي أشار إليه سبحانه، يقول: أو من كان حيا فأحيينا وجعلنا له. نعم، أنا مش قلت حيا اشتباه، بارك الله. أو من كان ميتا، ما الفرق بين الميت والميت؟ زي ما ذكرنا أخذوا هذه النكتة إلا ما أطلحها. ما الفرق بين الميت والميت؟ اثنينهم وردوا في القرآن، في القرآن خاطب النبي: إنك ميت وإنهم ميتون. وهنا في الآية: أو من كان ميتا، ما قال ميتا، ما الفرق بين الميت وما الفرق بين الميت؟
الميت يعني خاص الميت وقع على الموت، الميت يعني صرف يموت.
بارك الله فيك. الميت هو المشرف على الموت، الميت الحي المقبل على الموت المشرف على الموت. لذلك خاطبت النبي كان حي: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني أنت مشرف ومقبل على الموت وهم أيضا مشرفون ومقبلون على الموت. أما الميت هو الذي خرجت منه الروح، صار الموت فعلي. ذلك ما قالت: أو من كان ميتا، ميتا يعني في روح، أو من كان ميتا خرجت منه روحه، أو من كان ميتا، أي زين نبهتون إن شاء ما شرحنا هذه الآن، أو من كان ميتا فأحييناه، أن خرجت الروح احتاج إلى إحياء، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني هو ميت هذا الذي في الظلمات والضلال. وأما في الآخرة فهو ما أشار إليه سبحانه بقوله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة في أن المؤمن يصل إلى معارف وحقائق في ضوء المجاهدة والتقوى، إلى أن يقدر على رؤية الجحيم في هذه الدنيا المادية تتجسد إليه. يقول الدمستاني رحمه الله شاهدوا الجنة كشفا فرأوها رأيين. يقول الرواة مسح الحسين على أعين أصحابه فرأوا منازلا شاهدوا الجنة كشفا كشف لهم وفي نسختين عينين يعني عينوها فرأوها رأي عين. قال سبحانه كلا لو تعلمون علم اليقين لترونه الجحيم. سين سؤال ما الفرق بين علم اليقين وبين عين اليقين وبين حق اليقين؟ ثلاث مراتب علم اليقين. وهذا كتاب للفيض الكاشاني علم اليقين في أصول الدين، وبعد عين اليقين، وثلاثة حق اليقين، وهذا كتاب السيد عبد الله شبار حق اليقين في أصول الدين. ما الفرق بين العلم والعين والحق؟ يقولون إذا رأيت نار من بعيد، أو لا أنت رأيت دخان، النار ما شفتها، رأيت دخان من بعيد تعلم بوجود نار أو لا؟ يقولون العلم بملاحظة الآثار. واضح ولا؟ تعلم بالشيء بملاحظة الآثار. علمت بالنار حينما عاينت آثار النار وهو الاحتراق. لكن إذا وصلت إلى قرب النار، واضح ولا؟ بتعاين النار، واضح ولا؟ هذا عين اليقين. لكن إذا دخلت في النار واحترق، حق اليقين، حقيقة النار تعينها. كذلك السالك إلى الله تبارك وتعالى تارة هو في مرحلة علم اليقين، وتارة هو في مرحلة عين اليقين، وتارة في المرحلة العظمى حق اليقين. من ذا الذي ذات حلاوته إلى فراع من كبدلة، يعني اللي يعين الحقيقة بعد ما يقوم عن كبدلة نهائية. نعم ليس كل من رمى أصاب الغرام، يعني مو كل مرة يقولون شنو، مو كل مرة تسلم الجرة، لا مو هذا مثالنا، يعني مو كل مكاشفة هي مكاشفة رحمانية، ربما تكون وسوسة شيطانية. نعم ليس كل من رمى، يعني روض نفسه، أصاب الغرام، يعني كشفت له الحقيقة. وليست الحقائق رمية للنبال، يعني أي واحد يرمي بالنبل خلاص يصيد الحقيقة، لا، وإنما يصل إليها الأمثل فالأمثل. لذلك يقولون السالك يحتاج إلى معلم، من دون معلم قد يضل الطريق، لكي يصل عندنا سالك وعندنا واصل. قوس الصعود يقولون، وعندنا قوس النزول، قوس الصعود من العبد إلى الله، من مخلوق إلى الخالق، قوس النزول من الخالق إلى المخلوق. إذا أنت تريد تصعد في السير والسلوك إلى الله لكي تصل إلى الله، تحتاج إلى غواص معنا. يقولون كان السيد علي القاضي الطباطبائي، أستاذ العلامة الحلي، أستاذ العلامة الطباطبائي صاحب الميزان، يقولون كان يصطاد تلامذته كما يصطاد الصقر فريسته. يعني إذا يجد في الطالب الأهلية ما ينتظر الطالب يجي إليه، هو يروح يكلم الطالب. ذاك صاحب الميزان ما كان يحب سير على الطباطبائي، صاحب الميزان أربع سنوات يدرس ما يفهم، ذهب إلى أمير المؤمنين شكى حاله إلى جدة على ابن أبي طالب، دخل الدار وإذا بالباب تطرق، فتح الباب للسيد على الطباطبائي، قال له حملك كذا كذا وكذا يا محمد حسين، أعطاه بعد الدواء الناجل. لذلك صاحب الميزان لم يتعطر بعد رحيل أستاذه الطباطبائي، القاضي الطباطبائي، بعد وفاة سيد علي القاضي وطر ما خليه حزنا على أستاذه. هذا الأستاذ العظيم كان واحد يقول هذا سيد علي القاضي هذا كله في المقابر، شو يسوي هذا، مضيعة وقت، هذا كله في المقابر. يقول أنا يوم من الأيام مديت رجلي شفت كتاب، قلت ما أدري هل تصدق الإهانة أو لا. المهم يقول بعدين شو مر علي سيد علي القاضي، قال لي هذا مد الرجل إلى الكتاب يعد إهانة، وهذا من آثار المقابر. يعني اللي تطنز علينا تقول هذا مضيع وقته في المقابر، هذا من آثار حين خبرته بالسؤال الذي دار في خلدك وأجبت عليه. عموما هذا مو بحثنا الآن، وإنما يصل إليها الأمثل فالأمثل، فلا يحظى بما ذكرناه من المكاشفات الغيبية والفتوحات الباطنية إلا النسر القليل ممن خلص روحه وصفى قلبه. السيد على القبر الطباطبائي المدفون في وين؟ في الغريب، في النجف الأشراف، مقبرة الغريب، قبر صاحب كرامات. أنا شفت حفيده قبل كذا شهر، كان جاي حفيده في لندن، ينقل عن والده يقول أنا كنت حاضر يا والدي ندفن عمي. طبعا في النجف عرفوا ينزلونه بعد دار، يعني سردان تحت الأرض، فيقول والدي يقول للدفان ادفنه جوا والدي، يم والدي. قال له ايه، مو هذا اللي بالامس تدافنيه؟ قال له اقول لك انا والدي ودعتك من 37 سنه دافنيه. قال ايه هذا اللي توه نعمه توه امس مخليه. يعني حينما دفن ابن السيد علي القاضي الى جانب والده كان غضا طريا، حتى اللحية غضا طريا. هذا النزر القليل ممن خلص روحه وصفى قلبه. صفينا الفصل الثاني، الفصل الثالث علمه تعالى يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.